الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله رب العالمين بالتضرع إلى رب العباد، عسى أن تكون أبواب السماء مفتحة فيستجيب لنا رب العباد سبحانه بفضله ومنه وجوده وكرمه، إنه على ما يشاء قدير. وسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اجعل لنا يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا نداما ولا مبدلين. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وججنا، اللهم قومنا إذا وججنا، اللهم قومنا إذا وججنا، وأعنا إذا استقمنا، وخذ بأيدينا إذا عثرنا، وكلنا حيثما كنا، اللهم كلنا حيثما كنا، اللهم كلنا حيثما كنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مأسورا في الحق إلا فكدت أسره، ولا مسجونا في الحق إلا فكدت سجنه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، واحشرنا في زمرة الموحدين. اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت السماء من الأرض يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الجنة بدون سبقة عذاب، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، صلنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين. أجرنا من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار. اللهم أدخلنا الجنة بدون سبقة عذاب، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اشرح صدورنا، نق قلوبنا، ثبت يقيننا، ألهمنا صوابنا، قوي حجتنا، قوي إيماننا، زين الإيمان في قلوبنا، كره بين الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اجعلنا من المهديين، اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من القانتين، اجعلنا من العابدين، احشرنا في زمرة المؤمنين الموحدين يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 50 إن شاء الله رب العالمين في دروسنا عن أو في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، فتح الباري في شرح صحيح البخاري رضي الله عن ابن حجر وعن البخاري وعن الأئمة الأعلام الذين نقلوا لنا كلام رسول الملك العلام صلى الله عليه وسلم. وسبحان من أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فاللهم أظهر دينك يا رب العالمين كما وعدت، إنك على ما تشاء قدير. وما زلنا في باب الغزوات أو باب المغازي، وما زلنا نتحدث عن غزوة خيبر. فأود أن ننتهي اليوم إن شاء الله من أمر هذه الغزوة التي تعتبر من أهم الغزوات التي واجهها أو لاقاها الصحابة مع المعصوم الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت من أصعب الغزوات التي مرت عليهم، وهي وللعجب العجاب الذي أتعجب أنا شخصيا منه، أنها غزوة لم تأخذ شريحة كبيرة في التاريخ الإسلامي. ولكن قبل أن نكمل يعني ما بقي لنا من هذه الغزوة، بعد أن توقفنا في الاثنين الماضي عند فتح الحصن الأول، وهو حصن مرحب، وكان من أقوى الحصون التي واجهت الرسول والمسلمين في هذه الغزوة الخطيرة التي كانت شديدة على المسلمين وكانت رهيبة عليهم. هذا الحصن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الحصون، ما اسم هذا الحصن كذا، ما اسم هذا الحصن كذا. فلما جاء به إلى هذا الحصن قيل هذا حصن مرحب يا رسول الله. ومرحب هذا كان أحد قوات اليهود الشجعان، كان أحد القادة، وكان يعتبر قائد سلاح الفرسان اليهودي في خيبر كلها. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحصن استبشر خيرا وقال رحب بنا النصر إن شاء الله رب العالمين. يعني الرسول يأخذ من المسميات أشياء ومن مدلول الأسماء أشياء، حتى قال العرب إن لكل إنسان أو شيء من اسمه نصيب. لابد أن الإنسان يكون له من اسمه نصيب. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تزكية الأسماء، يعني لا أسمي اسما فيه تزكية. ليه؟ لما؟ لأنني قد أزكي نفسي، والله نهانا عز وجل، الله عز وجل نهانا عن تزكية إيه؟ أنفسنا، لا تزكوا إيه؟ أنفسكم. فالله نهانا عن هذه الإيه؟ التزكية، ومن ضمن التزكية الأسماء. فترى مثلا أسماء كثيرة ليست لها من الاسم نصيب، فتجد مثلا الرجل يسمى صلاح الدين أو جمال الدين أو زين الدين، فيسكر خمر، فأين زين الدين في شرب الخمر؟ ها؟ سبحان الله. يعني مثلا بعض من الأسماء التي على الساحة الإسلامية لما تدقق باسمها تجد أنه ليس له نصيب في اسمه أو من اسمه. ولكن النبي حذر صلى الله عليه وسلم وقال لا تسموا مكسب ولا رباح ولا يسار. وبناء عليه ده نسمي محسن. اللي تسمى خلاص، مش الولد يرجع بيته واسمه محسن يقول لابوه بقول لك ايه وديني ازاي اسم الراجل بيقوله ده اسم سميها خلاص، لان سميها فقد سميها، لان احنا عارفين مشكلة تغيير الاسماء. خلاص اللي تسمى احنا فيما ايه فيما هو قال، عشان ولادنا النهارده لما يكبروا فيتزوجوا يحسنوا تسمية. ليه؟ لما العلماء فسروا القضية، ليه الرسول بيقول له ما تسميش لا يسار ولا مكسب ولا رباح؟ اللغة العربية تجيب، لأن احنا نتكلمش عربي فالقضية مش في دماغنا، لكن الصحابة كانوا يتكلمون الايه العربية. فكان السائل يسأل رباح هنا، رباح مش في البيت، يسأل يقول له ايه لا رباح هنا. فالرسول مش عايز ينفي الربح من هذا البيت حتى ولو بالكلام. أمكسبه هنا اللي اسمه مكسب هنا، فالإجابة مكسب مش موجود، اللي هيرد يقول ايه لا مكسب هنا. فالرسول وكأنما يحذر حتى من الكلمات نفسها. ولذلك رأينا الصحابة كيف كان الواحد منهم دقيقا في مسألة اللغة. دخل أبو بكر السوق ورأى تاجر ثياب، قال هل تبيعني هذا الثوب؟ تبيع لي الثوب ده؟ قال البائع لا عافاك الله. فقال أبو بكر هل قل لا وعافاك الله؟ شوف ودنا أبو بكر فين؟ هو الرجل يقول لا يعني بارك الله فيه، لكن لا عافاك الله. فبيدعو له الوسط له يعني ضبطه شو تقول له لا وعافاك الله. ليه؟ لأن اللي قال له لا عافاك الله بايه؟ ينفي عنه العافية. فأبو بكر ودنه مع الرجل، شوف ازاي كان يقدر مقدار اللغة. واحد يقول لك يا أخاه بياعه وخلاص وعارف حاجة، لكن أبو بكر عايز يعلمه. قال هل أقول لا وعافاك الله؟
فمر عمر ويعص ليلا رضي الله عنه امير المؤمنين فرأى قوما امام خيمة وقد اوقدوا نارا هو لا يعرفهم والوجوه مش واضحة في الليل. قال السلام عليكم يا اهل الضوء. هما نراجي باهل الايه النار هما مولعين ايه نار. بس سيدنا عمر لو قال لهم السلام عليكم يا اهل النار بايه يعني كأنما عمر يسبق ان شوف شوف الله شوف المدلول اللغة راح فين عند عمر يعني دقيق حتى في الكلمة. السلام عليكم يا اهل النار السلام عليكم يا اهل الضوء. ولذلك نحن ايضا قياسا على هذا كما قلت لحضراتكم احزن كثيرا كثيرا عندما يظلم زوج زوجته وتشكو هي لقريب لها او قريبة فتقول قريبته او قريبه والله فلان ده مش هيتعرض على جنة وكأن مفتاح الجنة ومفتاح النار صار في ايدي اناس يستطيعون الحكم على الناس في الدنيا ان هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار. طيب الكلام ده ليه بيحصل؟ لتبخر الايمان من القلوب. لكن لو كان مكاننا لو كان في مكاننا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حصن خيبر كان في حصن اسمه حصن النطاح. هذا الحصن كان مليء بالخمور. لما فتحوا الحصن دخلوا الصحابة لقيوا دنان الخمور فكسروها وأراقوها في شوارع ايه خيبر. واحد من الفاتحين المسلمين حن للخمر فشرب فثمل فسكت فجيء به لرسول الله. دلوقتي الرسول في حالة حرب ولا في حالة سلم؟ هل تعطل الحدود أثناء الحروب أم لا تعطل؟ لا ما تعطلش. لو تسكت وما تكتيش أنا أفتي لك تعطل. مين قال لك تعطل؟ الحدود بتاع ربنا ما تعطلش أبدا. زيها زي الصلاة بالضبط. هل تسقط الصلاة عن حي؟ تسقط الصلاة عن المريض؟ أبدا. تسقط الصلاة عن الكفيف؟ عن الأعرج؟ عن المشلول؟ أبدا. لا تسقط الصلاة إلا عن الميت أو المغمى عليه أو الصبي حتى يكبر أو المجنون حتى يعقل أو النائم حتى يستيقظ. رفع القلم عن هؤلاء والميت خلاص أفضى إلى الله. فجيء به فضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنعل. تاهل وإحنا في حرب ولا في شرب خبر؟ أنا فضيل زي فاكر أنا في 67 لما كانوا عايزين يخلوا الجنود تهم يعني بالمعركة اقترحوا يعملوا ايه؟ يبعثوا لهم صور الفنانين والفنانات. هو ده وقته. راجل واقف على الجبهة مستعد هيقاتل والله اعلم هيموت ولا يستشهد ولا يتعور ولا مش وقته. مش ده شحن فالرسول ضربه بالنعال وخلع الصحابة نعالهم فضربوه. قال عمر من حميته على الاسلام اخزاه الله كم يؤتى به شاربا للخمر؟ قال يا عمر لا تدع عليه فإنما هو رجل يحب الله ورسوله. بالله عليك لو الدعاء اللي نزلين سلخ في الناس وتكفير في الناس والأخوات اللي قاعدين يدي دروس توجع الدروس من الألم ها قاعدين يخلوا يضيق الناس برحمة الله والعياذ بالله. ها والله أنت امرأة فاضلة وكويسة ومتعلمة وبتعلمي الستات كويس ربنا يبارك فيك عايزة تقنعيهم بالنقاب مش وحش طيب اقنع بالنقاب تجيبي أدلة وخلاص. وللمرأة التي تسمع أن تأخذ بما سمعت أو لا تأخذ صح ولا لا؟ يعني أنت بتسمع نصيحة في المسجد من عالم أو من شيخ لك أن تأخذ بها ولك أن تردها أو يعني إيه تعمل أو تعملش. هو علي أن يبلغ إن أنت إلا إيه نذير. وده مين؟ وده المبلغ عن الله. فذكر إنما أنت إيه مذكر لست عليهم. لكن لا في ناس عايزة تسيطر لا هي عايزة تقنعهم بالنقاب. تقول لهم إيه ثبت إن اللي ما بتتنقبش بيجي لها سرطان في وشها. المغزى ده كلام ستات بقى ده مش كلام كتاب وسنة. عايزة تقنعها بالنقاب دليل وخلاص بس ولها والمرأة لها أن تأخذ بكلامك أو لا تأخذ. أما مسألة السرطان لا وبعدين المنقبة يروح قاعدين لوحدهم أصلحنا وهم قسمناها بقى واخوانا برضو اخوة في الجماعات احنا بقى انتوا مش عارف ايه لكن هم بس واحنا نفضل نقول احنا وهم لغاية ما الحصر وكده. مين احنا ومين هم؟ كلنا من اهل التوحيد. اللهم احشرنا في زمرة الموحدين يا رب. وعلينا ان نقارب الامور، يسروا ولا ولا تعسروا، بشروا ولا ايه ولا تنفروا، وكونوا عباد الله اخوان. شوف الرسول حنانه على الراجل، يقول ايه؟ يقول لا تلعنه يا عمر، بدعيش عليها راجل، لا تدعو عليه، انما هو رجل يحب الله ورسوله، فتاب الرجل الى الله توبة خالصة للرسول. ولم يرد ان صحابيا عير اخاه بذنب قد صنع ابدا، يعني لم يثبت ابدا ان صحابيا من الصحابة قد عير اخاه بكذا. ونحن نركز في ان نهدم انسانا ما، ان نركز على عيوبه فقط. عايز تهد واحد يبتدي يركز على العيوب بتاعته. ولذلك جيء للحجاج برجل، فعرض الحجاج عليه مساوئه، قال انت غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، فانصت الرجل لما يقال، انت عيبك كذا وكذا وكذا وكذا. قال لما لا تتكلم؟ قال ايها الامير، يا حجاج، عندما يؤتى بي واوقف بين يدي الله يوم القيامة، لن يأتيني الله بسيئاتي فقط، بل سوف يأتي بحسناتي وسيئاتي. لكن انت ماسك السيئات بتاعتي ونازل فيها، ما فيش الا كده، يعني انا شيطان؟ وهذا الكلام يقال لك عن زوجتك، انت متضايق منها، تضيق ذرعا، يعني فيها 10 عيوب يا شيخ، لكن اكيد فيها 40 حسنة، صح ولا مش صح؟ الست برضه جوزها فيه 50 عيب، لكن اكيد فيه 60 حسنة. لكن احنا لا نقر الا السيء من القول. ولذلك احزن كثيرا عندما نجلس في صلح بين اسرة وبعضها مثلا، والحما او الام او الاب يبتدي يتكلم، اقول سبحان الله، يعني انت يا ست الحاجة ساعة جالك الاهبل اللي جه يتجوز بنتك ده، الله يعينه ويقويه على اللي هو فيه، سبحان الله، ساعة جه اول مرة كان وشك الكشر ده العكر، كنت بقبلها من 15 سنة ساعة جه يتجوز بنتك، ولا كنت فرشال الطريق بالورود والرياحين؟ هتلاقي ورود مزيفة، كما قال حكيمنا العربي، ملك واحد شاعر يعني يتصور ان دي ملاك واقف بياخد اسماء الايه الارواح اللي طلعت، يعني ما اكيد يعني ما بتعديش كده من السماء، اللي خلى يعني المدرسه لها بواب، ها، والسوق له بوابه، والجامعه لها بوابه، والسينما لها بوابه، والاستاد له بوابه، صح ولا لا؟ يبقى السماوات ما لهاش ابواب؟ عليها طبعا اكيد، فتح لها ابواب السماء، فما ابواب دي ما ففتحنا ابواب السماء بماء منامر، يبقى السماء فيها ابواب ولا ما فيهاش؟ فيها. رايده ليه؟ يقول كلام لطيف قوي، والحكمه ضاله المؤمن، ملك كان على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائره. الوفد الزائر ده ايه؟ بيرجع تاني؟ الوفد اللي يطلع؟ ملك كان على باب السماء يكتب اوراق الوفود الزائره. قال ات روح من الارواح، يعني انا من تلك الكره. انا كره؟ عايشين عليها يعني؟ انا من تلك الكره. كنت في طائره، راجل طياره، غير اني بعد دقائق كنت محمولا على متن حريق الطائره. الى الطائره ايه؟ لا، طلعت روحه. قال ات انا من تلك الكره، كنت في باخره، غير اني بعد دقيقه جئت محمولا على متن شظايا الباخره. قال ايه؟ عليها تاني. قال ات انا من تلك الكره، غير اني لم اركب البحر ولا الجو ولا املك سعر التذكره. انا راجل يعني على باب الله. كنت في نقاش اخوي في بلادي، انا بس بدردش شويه بقول الحلال والحرام، غير اني جئت محمولا على متن شظايا المجزره. عبر عن رايه ان صار ابواب السماوات، عبر عن رايه، قال وجهه نظر يا اخي، كله بيقول وجهه نظر، اشمعنى غلبان ده؟ اول ما فتح الكتاب والسنه قال الله قال غير، عبر عن وجهه نظر. قال ات انا من تلك الكره، طعنه في الصدر، طلقه قناص، رياح ثائره، ما
لا
بلاوي كلها يا عم، كل الصور من الصور الايه، اسمع اللي جايه بقى الغريبه ده. قال آت خصوص الورود ورايحين، انا من تلك القرى منذ دقيقه كنت امشي في الحديقه، اعجبتني ورده، ورد عجبتني، فاردت ان اقطفها فاقتطفتني، وعلى باب السماوات رمتني، ما كنت احسب ان الزهره الفيحاء تغدو عبوه منفجره. هو عين ماشي بالجنينه شاف الورده جميله، قعد يوصى عليها تريد ايه، قنبله موقوته فجرت بيه. الله الله الله، الملاك اهتز مذعورا والقى دفتره، قال هل انا ارى ام اني اقف مقلوبا في تلك الدائره؟ اذا كانت تلك هي الدنيا فاين الاخره؟ كان مصادته كلها في الدنيا، والاخره تبقى شكلها ايه؟ شكلها صعب قوي. هل تذهل كل مرضعه عما استطاعت وتضع كل ذات حمل حملها؟ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، مساله صعبه سبحان الله. فالناس للاسف لا يركزون الا على عيوب الناس، ولو تعامل الناس بان نرى الحسن من الناس لراينا الحسن في الناس كبيرا. لابد، لان الله خلق انواعا ثلاثه من المخلوقات، تعرفين ثلاث انواع مخلوقات، مخلوق خير كله وهو الملك، ومخلوق شر كله وهو الشيطان، ومخلوق مركب فيه الشيئين، في جانب خير وجانب ايه. فما فيش انسان سبحان الله، شفت الراجل لم يصنع حسنه قط في الدنيا وجيء به يوم القيامه، يا عبد الله اما صنعت من حسنه قط؟ قال لا يا رب، الا اني كنت صاحب مال وكنت اقرض الناس وانظر المعسر حتى يتيسر عليه، قال نحن اولى بالتيسير ادخلوه الجنه. اذا عنده حسنه واحده يسر على المعسر، ربنا مديله يدي الراجل الالف جنيه ويقول له ما عنديش، يقول له ماشي على مهلك، على مهلك، القرض بسبعه عشر اضعاف، 17 ضعف، الحسنه بعشره والقرض ب17. سبحان الله. ولذلك ربنا قال ايه؟ قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما هو القرض الحسن؟ القرض الحسن اديك 100 جنيه اخوتهم كام؟ 100. لكن القرض الحسن عند الله غير كده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ القرض الحسن عند الله ايه؟ يضاعف. لكن القرض الحسن من البنك من الواجب ايه؟ يعني اديك 100 جنيه ترجعها ل 100، اديك 1000 ترجعهم لايه؟ 1000. لكن الذي يقرض الله قرضا حسنا النتيجه ايه؟ فليضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. سبحان الله. فالصحابه كانوا قاعدين يقرضوا ربنا، يقرضوا ربنا، اللي قال فيها اليهود ايه؟ رب محمد قد افتقر فيقترض محمد. قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله ايه؟ فقير ونحن اغنياء، فنكتب ما قال. اتهموا الله عز وجل، حاشا لله عز وجل سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يشركون. فانا اريد ان لا يركز بعضنا على عيوب البعض، شفت عيب من اخوه. خلاص يا اخي، اكيد 20 محاسن. لان الدنيا إذا أقبلت عليك سلبتك مساوئ نفسك. يعني الدنيا لما تبقى مزهزهة أو أنت في وضع معين ما يبقاش فيك عيوب، ولك ده في عيب ده مالك. إن ولت الدنيا عنك سلبتك محاسن نفسك وأعطتك عيوب غيرك. شيل الحسنات اللي فيك، زي ما قال أهل العلم، إذا أقبلت، لما الدنيا تقبل يعني، فاض الحمام على الوتد. يعني الوتد الحته الخشب اللي بنربط بيها الجاموسه والبقره، ها الحمامه تبيض عليها البيضه ما تقعش، لان الدنيا مقبله بمغناطيس. اذا اقبلت فاض الحمام على الوتد، واذا ادبرت بال الحمار على الاسد. الدنيا تهرب، ها القوالب نامت والانصاف قامت. انا جبتها لك بقى بالايه المثل اللي تفهمه قوي، يعني سيبك من الحمامه والاسد دي، ها خليك انت في الايه، في القوالب. اريد ان اقول ان هذه الغزوات التي ندرسها لابد ان ترى فيها كيف قاسى رسول الله وصحابته، وكيف محصوا، وربنا عمل لهم غربله، وربنا قال وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال يعني زلزلت ايامهم وحياتهم، وتركوا زوجاتهم وابنائهم في سبيل الله عز وجل، ثم جاءهم النصر لكن بعد سنوات. احنا نشوف في نهاية خيبر مجرد ان الرسول تم له الفتح جاءه جعفر والمهاجرون من المسلمين الذين كانوا هاجروا الى الحبشة. فين رجعوا بعد كم سنة؟ حتى قال الحبيب لست بأيهما افرح، انا مش عارف افرح بيه ولا بيه، بفتح خيبر ام بعودة جعفر، عارف افرح ايه وفيه الكرم بتاع ربنا ده كله. هذا من عشان ينظر رحمة الله وينظر فضل الله عليه. اصبروا ان الارض لله مش ملك حد، الارض يا اخوانا مش ملك حد، ان للحق جولة وان للباطل جولة ولكن الحق ابلج والباطل لجلج، هكذا علمنا علماؤنا. الحق ابلج واضح، وان استمر الباطل اياما في اسف جاء المسلمين مضطهدين وغلابة وفي الصومال غلابة، اخواننا بيضربوا هناك واخواننا في البوستة ويرتفع عليها تعتيم اعلامي غريب والى اخر، تقول شوف صور ايه، لا خلاص ما فيش فايدة ما فيش امل. لا لا، المؤمن لا ينطفئ امله. لما؟ لان الفجر لا يشرق الا بعد ظلام حالك، والنصر لا يأتي الا بعد الصبر، واليسر لا يأتي الا بعد العسر، والفرج لا يأتي الا بعد الكرب، والغنى لا يأتي إلا بعد الفقر، والأمن لا يأتي إلا بعد الخوف، والنصر لا يأتي إلا بعد الهزيمة. اللهم حول حالنا لأحسن حال يا رب. ما تقلقش، عندك مشكلة حلها عند الله. كما أكرر على حضراتكم دائما، كم من الوقت يأخذ حل المشكلة عند الله؟ أي مشكلة، مشكلة مالية، مشكلة أسرية، مشكلة عندك في ابنك في بنتك في جارك في أي حد، عند ربنا المشكلة وحلها ياخذوا إيه؟ المسلمين في خيبر بعد فتحوا الثلاث حصون الاول، واحنا برضو بالملا يعني بنتجاذب اطراف الحديث، بدا التمويل اللي معاهم يقل يقل، خلاص بدا التمويل يخلص. وقبيله اسلم بلد دي القبيله اللي هي وقبيله غفار اسلمتا على يد ابي ذر الغفار. ان ابو ذر جه لما اسلم، ها وعارفين قصة إسلامه اللطيفة الحلوة اللي تخلي الإنسان يرق قلبه وما يأس من رحمة الله ولا يقنط. أبو ذر ده قاطع طريق، هو قبيلته كلها ناس قطاع طرق، وبعدين له صنم كده بيعبده، رجع وجد الصنم مبتلا، الله 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 مين دلق ماي على الإله بتاعي؟ بصلي ثعلبين مستخبين ورا الصنم، رب رب شكله ايه ده اللي مش قادر حتى ابصله كده، لو أرب أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من دالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب قد تصيبه المصائب. برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. إيمان الفطر الأسد يا بذر، ده في واحد بعد اسمه محمد وواوا فين ده؟ اوه ده فين؟ ده مش عارف انت شغلش في شغلتك قطع طريق، لن تفاضل ده ولا ده ولا ده. غز السير إليه ودخل إليه عليه، أول ما دخل عليه كان الرسول يعرفه ولا شافه قبل كده؟ قال له ماذا فعل الثعلبان بصنمك يا أبا ذر؟ قال لا ده أريني. إذا الملف بتاعه قدامه، كمبيوتر يطلع رقم 344 فلان الفلان، خلي بالك طلع الرقم. فعاد إلى قبيلته غفار. وبعدين الرسول لما رحب به قال فرفع الرسول وجهه إلي وتبسم ابتسامة لها معنى، أبو ذر الرسول عايز أبو ذر قطع الطريق يسلم. الرسول بينغش بس ايه تظهر حلو. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ابو ذر، ابو ذر فين يعني؟ ابو ذر يعني الغلبان ابو ذر واحد عارف ابو ذر. قال ان الله يهدي من يشاء يا رسول الله، يعني قطع الطريق لما ربنا يهدي ايه يعني. فعاد الى قبيلته قال له لا تقول لي قطع الطريق ده، انا رحت عند المهم دعاهم الى الاسلام، مكث فيهم سنه ثم عاد قبيلته بالقبيلة اللي جنبها أسلم، قبيلة غفار وقبيلة أسلم، طبورين طويلين جايين رجالا ونساء وأطفالا، وأبو ذر ماشي في المقدمة. ودخلوا جميعا إلى المدينة فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أبو ذر دخل عليه قال له يا رسول الله أنا بقدم لك حرس الشرف، هذه قبيلة غفار كلها أسلمت وهذه قبيلة أسلم كلها. فقال الرسول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله يوم القيامة. سلام على الدعوة. شوف أبو ذر عمل خير قد إيه ها سبحان الله. فقبيلة أسلم في الحصار الرسول في خيبر قال لهم تمايزوا، تمايزوا عن كل قبيلة تتميز وحدها عشان يبقى الناس عارفة بعضها. فقبيلة أسلم اكتشفوا أنه ما فيش أكل، فالرسول جاي يوسيه صلى الله عليه وسلم قال من يقف أمام باب الحصن فيأتيني بشيء من قطيع سوف يخرج الآن. في قطيع هيطلع دلوقتي اللي يصطاد منه حاجة يبقى بطل. واحد من قبيلة أسلم اسمه عبد الله أبي سالم رضي الله، أبو سالم بن عبد الله رضي الله عنه، قال فوقفت فإذا قطيع يخرج فإذا باليهود يخرجون بحرابهم سريعا فيعيدون القطيع مرة أخرى إلى باب الحصن فيغلقوه، فأمسكت بجديين فحمشت بجديين فحملتهما فوالله لأعدوا بهما فلا أشعر أني أحمل شيئا على كتفي من خوف وعيني أو من جوع أو من المسؤولية اللي عليهم مش أعرف أن حق أي شيء حاجة. الرسول راح يخدمين الجديد، وبعدين الرسول قال ليه سالم أبا عبد الله نعم الرسول، قال له نادي على الجيش إيش 1400 ما كانش يتعب بقى ولا روح أتعرض لل... الرسول بيحط يده باللحمة بس صلى الله عليه وسلم أكل الجيش فشبع، وبعدين ثاني يوم نقص ثالث يوم نقص، المهم طلع من باب الحصن 30 حمار للحمر الايه بيسمى الحمر الاهليه، احنا عندنا نعلم الايه من الحمير، في حمير اهليه وحمير ايه وحشيه مخططه. الوحش الحمار المخطط في اللغه العربيه يسمى بالفنان. والله في اللغه يا جدع. طب افتح لسان العرب، انا مش فاكر في انهي جزء بالضبط ها من ويسمى ويسمى الحمار المخطط الوحشي بالفنان. وعليك أنت فهم البهر. فالصحابة عين من شدة الجوع هيموت هناك، وبدأت دون الدغل عليهم، وبعدين ده حرب حرب وديهم 21 يوم حصار مستمر، وبعدين مناوشات كل يوم، والنبال بتقع لدرجة أن اليهود كانوا بيخرجوا من باب الحصن يفضل المسلمين يتقهقروا يتقهقروا إلى أن يصل اليهود إلى رسول الله. ألا ما كانش سهلة. فالصحابة الثلاثين حمار طلعوا راحوا محلقين عليهم حاولوا اليهود يرجعوا الحمير، يبدو الحمير فرد من بطن اليهود ما رجعتش الحمير ما رضيش ترجع. الصحابة راحوا واخدين الحمير ودبحينها وسلخينها ومنظفينها وحاطينها في الايه في الخدور الرسول البصري دخانه طالعه. يا علي قال له بص ايه ده، قال رسول الله ان 30 حمارا خرجوا من حصن ارطأه فاصطادها المسلمون وذبحوها. قال يا علي فلتنادي فيهم ان الله حرم علينا اكل الحمر الاهليه. بعد يا عيني ما بدات ريحه اللحمه تطلع ها، وبعدين واحد لو واحد من ايام بتاع ترزيه الفقه يا اخي الضرورات تبني المحظورات ايه يعني انت جيت في جمل تحمر، لكن لا لا الرسول قال الحمير اللي عمل ممنوع ممنوع سمعا وطاعتنا يا رسول الله، مع انه ايه الثاني بيتضور جوعا. طب ممكن من وراه ياخد حته مثلا، فراح ورا الجبل خدوا القدور وراحوا رامينها باللي فيها. لا لا شوف شوف طاعه الله. جودم حصن من الحصون الثمانيه وقال لا يلتحم احد باليهود، حدش يلتحم بيهم الا ان امر. لو امرت واحد من الصحابه خدته الحميه لقي واحد راعي ورا ال بدل يجري ورا يجري ورا راح ضربه عور الراعي، الراعي جري اختبأ ايه اتعور في كتفه بس لحق ودخل الحصن خرج اليهود فقتلوا الصحابي. فبلغ الرسول بالامر هنيئا له الشهاده يا رسول الله. قال ان الجنه حرمت على كل عاص لله ولرسوله. خبر ابيض يعني اذا طاعه الله وطاعه الرسول ده امر مش سهل. صحابي يا عيني بنيه صفي راح يقتل واحد من الاعداء، وبعدين الرسول لا يقول الجنه حرام على اللي يعصي. طب اللي نقول للستات اللي لابسه بنطلونات بقى ها لما تحكي لهم الحكايه دي، ده الراجل راح وقتل الراجل العدو اليهود اللي بيحاربوه بالرسول، ما ينفعش طالما انه ما سمعش الامر. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم امر نساءنا بالحجاب. بص ده الست، طب تقول لها ايه دي؟ بقول لك ايه، انا بصلي بصوم بحج كل سنه، بعمل عمره مرتين في السنه وحج ثلاث مرات في السنه وبزكي. لو انها تقول انني عاصيه فكويس، لكن فالمهم تعال بقى الى تتابع. احنا بناخد ايه يعني عناوين من خيبر كده لما راه الرسول وصحابته من جهد صلى الله عليه وسلم. اول حصن من الحصون حصن مرحب، وكان على راس المحافظين على الحصن مرحب اليهودي، وهو قائد قوات الفروسيه في خيبر كلها، وكما قلنا في 10,000 مقاتل، و1,000 من غطفان الى 4,000 14,000، و1,000 من هوازن ادي 15,000 داخل هذه الحصون، 15,000 مقاتل، والمسلمون 1,400 يعني هم جوه في الحصون، معاهم الخزين، معاهم الطعام، معاهم الشراب، معاهم اللبس بتاعهم، بيوتهم، ستاتهم وعيالهم معاهم، الصحابه جايين عيني على بعد 153 كيلو، قاعدين في جو غير الجو، جو موبوء عباره عن الميه معطنه، ماء قاسم راكد نتيجه التربه الزراعيه اللي الصحابه مش متعودين عليها، و هذا الضنك وهذا الالم الشديد. وبدا اليهود بمناوشه المسلمين في بالنبال. بلغ الامر ان اليهود يفتحوا الابواب فجاه وتخرج منهم قوات شديده القتال ترشق المسلمين بالنبال، وكانت الحصون كما قلنا في اماكن مرتفعه بحيث المسلمين تحت، فبحيث اللي من فوق بيملك من تحت طبعا. فيتراجع المسلمون امام التراشق ليبتدوا يعني يكروا او يفروا ليعيدوا الكره. ففي هذه الاونه يفضلوا يتقهقروا الى ان يصلوا خلف رسول الله، فيدعوهم الرسول للثبات، حتى انه في الحصن الرابع ويسمى بقلعة الزبير وكان من أصعب الحصون، لاقى الرسول والمسلمون جهدا جهيدا في القتال، حتى أن وجدوا في هذا الحصن معدات ثقيلة، حاجة اسمها الدبابة وحاجة اسمها المنجنيق. مش دبابة يعني واحد يطلع يقول لك شيخ في الجامعة عبد الفرات بيقول لهم من 1400 كان فيه دبابة، مع أن الدبابة اخترعها المخترع الألباني مش عارف ايه، هيتفلسف عليه بقى يقول دي باللغة في حاجة اسمها دب، كل ما دب على الأرض يسمى ايه دبابة أبو دبابة. خلي بالك، فالدبابة دي مش دبابة اللي في دماغك أنت حتى سنة 93، دبابة دي كان يعني آلة ضخمة جدا زي المنجنيق بتقذف الحمم اللهب اللي بيحطوها يجيب مثلا قطن أو قماش أو أي مواد ويعملوها بالزيت أو الجاز يعني أو المواد المشتعلة الملتهبة، وبعدين يولعوا فيها ويروحوا رامينها جامد وفيها جواها حجر فخدها جوال تانية ملفوف عليها، فينطلق الحجر بما عليه من نيران تقع وسط الجيش تعمل ايه حرائق وتصيب من تصيب. فهذا الحصن كان موجود فيه كل المعدات الثقيلة بتاعت خيبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد جهد جديد في هذه القلعة الرابعة او الحصن الرابع او قلعة الزبير، فامسك بعضا من حصى كما صنع في بدر والقاها على الجيش اليهودي، فقال شاهت الوجوه، فتوقف الجنود اليهود أماكنهم حتى دخل المسلمون فأمسكوهم باليد واحدا واحدا، لم يستطع أحد من اليهود أن يستخدم سلاحه ضد موحد. فأنت بس اطرق الأسباب وبعدين تأتيك نصرة السماء، انت عليك أنك بتطرق الأسباب، دعني وأعد لهم ما استطعتم من فضل، بس وبعدين ربنا يأتي بالأسباب بعد ذلك، بس هم تطرق الأسباب تخفوا خطوات. انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الحارس الخاص له في هذه الغزوة هو محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه. ليه محمد بن مسلمة؟ فأنا نفسي برضو احنا كل واحد اسمه محمد وسطينا نقول له محمد، حلو الاسم يا محمد، اسم لطيف طيب، محمد معرفش ايه اللي كسرها، واحنا متعودين على الكسر على طول، محمد اسمه محمد. فمحمد بن أبي مسلمة رضي الله عنه لأن أخاه محمودا قد قتل في اليوم السابق، فالرسول حتى سيكولوجية نفسية أن لما يدي القيادة لمن قتل أخوه يبقى يبتدي بيعمل بيقاتل عن إيه؟ عن شيئين، يقاتل عن عقيدة ثم يقاتل عن إيه؟ عن ثأر، قتل عن عقيدة وبعدين قتل عن إيه؟ عن ثأر. والعربي عنده الثأر لا يهدأ، حتى عمر بن الخطاب إيش؟ حتى رسول الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وحشي وعرفه نفسه، وحشي قاتل حمزة، ووحشي بعد أن قتل حمزة ومثل السن في جثته أسلم وحشي، لما أسلم عصم نفسه من القتل ولا ما عصمش؟ الإسلام يجب ما إيه؟ ما قبل خلاص. ووحشي هذا الأمر الغريب أنه هو قاتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة، لما قتل حمزة في أحد قتل مسيلمة الكذاب مدعي النبوة في إيه؟ في حروب الردة مع خالد التنظير الغريب. فالرسول أول ما عرف أنه وحشي قال له يا وحشي، قال نعم يا رسول الله، قال له غيب وجهك عني. دي مسألة نفسية ولا مش مسألة؟ يعني راجل مسلم ولا مش مسلم؟ صحابي ولا مش صحابي؟ أما تعريف الصحابي؟ كل من وضع يده في يد رسول الله وأعلن إسلامه بين يديه اسمه إيه؟ صحابي. ولو مكث مع الرسول لحظة، يعني أبو بكر صحابي ووحشي صحابي، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان صحابية ولا مش صحابية؟ لما أسلمت صارت صحابي. أبو سفيان نفسه صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي. يا كل هؤلاء من الصحابة، لكن الصحابة درجات، هم درجات عند الله، في العشر المبشرين بالجنة، وفي من غير العشرة قد بشر، في البدريين، وفي من حضر أحد، وفي من حضر الغزوات كلها، وفي درجات يتفاضلون عند الله بالتقوى، لا أحد يفاضل بين أحد وأحد. المهم فوحشي شوف سبحان الله، عمر بن الخطاب لما دخل عليه قاتل أخيه زيد بن الخطاب، زيد بن الخطاب كان القدوة بتاع عمر، لأن زيد بن الخطاب سبق عمر إلى الإسلام بخمس سنوات، ولكن شهرة عمر بن الخطاب في التاريخ الإسلامي غطت على شهرة زيد، يمكن كثير من المسلمين ما يعرفوش أن في واحد اسمه زيد بن الخطاب يبقى أخو عمر وكان حبيبا لرسول الله، فاستشهد في حروب الردة. فلما جيء لعمر بقاتل أخيه وقد تاب الرجل وأناب، قال عمر والله أنا لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح. لأن عمر بيقول لقاتله أنا ما بحبكش، قال له هل عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي وأنت أمير المؤمنين؟ عمر بن الخطاب لما أسر في الخندق في بدر، لما أسر سهيل بن عمرو وكان أحد عظماء قريش، وده كان كبير المفاوضين بتاع الحديبية، كان سهيل طيبا إذا قال أقنع من أمامه بما يقول حتى وإن كان ما يقوله باطلا. قوة البلاغة، يعني كان يتكلم كلام لدرجة أنه دمه يقتنع به سواء كلامه صح أو غلط. حتى إن عمر قال إيه؟ قال يا رسول الله اخلع انزع له ثنيتين، شيل السنتين اللي فوق والسنتين اللي من تحت فلا يقوم خطيبا بعد اليوم. قلت إن عمر برضه كان يا أخي واخد فرقة ده ولا إيه؟ فقال يا عمر شوف بقى الحنان بقى بتاع الرسالة، حنان الأبوة، حنان من علمه ربه، قل فيه ما شئت صلى الله عليه وسلم. ألا يا عمر عسى أن يقف سهيل هذا موقفا تحمده أنت والمسلمون جميعا. يمكن يجي يوم من الأيام سهيل ابن عمرو اللي انت زعلان منه ده وعايز تشله سنتين اللي من فوق من تحت عشان يبقى ألدغ وأثم محدش يسمع له، هيجي يوم من الأيام يقف. فلما حدثت الردة وقف سهيل بن عمرو في مكة وقال يا معشر مكة، يا معشر يا أهل مكة، كونوا كما كنتم أول من أتعب رسول الله، فكفروا عما صنعتم من قبل بوقوفكم جوار أبي بكر في حربه للمرتدين. فكانت كلماته جعلت أهل مكة كلهم يخرجوا في جيش أبي بكر المقاتل للمرتدين. الرسول عسى أن يقف موقفا، أنتم عسى أن يقف موقفا تحمده، أنت عمر بشكل الموقف أنت وكل المسلمين. كلمة قد تأتي بثمر، يعني ده واحد يهودي في أحد الحصن ناعم، وكان ده من أحد الحصون الثمانية من أصعب الحصون، فالرسول يطلع له إزاي وكان أعلى حصن، فجاء واحد يهودي للرسول قال له يا محمد هذا حصن لم تستطيع اختراقه، شو تقدر، لأن فيه من المؤن والغذاء ما يكفيهم سنوات، وإذا اقتربتم من الحصون حصبتكم نبال خيبر، يعني قربت عقبال ما تقطع الجبل فوق تكون الجيش انتهى، أأدلك على شيء وتؤمنني على أهلي ومالي؟ يا ابن انت جاي عند الأمين. قال أمنتك. قال إن لهذا الحصن مخزن ماء، مية جوفية بس تحت جبل، ينزلون إليها بسلالم داخل الجبل، فإذا أخذتها صار اليهود في هذا الحصن بين أمرين، إما الاستسلام وإما الخروج لقتاله. فالرسول طبعا صلى الله عليه وسلم ما ياخدش الكلام كده على علاه، بعث كبير أو قائد سرية الاستطلاع سعد بن أبي وقاص، يا سعد بص بص على الكلام اللي بيقوله. راح بص سعد قال له فعلا يا رسول الله ليهم مياه جوفية تحت، هي المصدر الوحيد بتاع المياه بتاعهم، إما اللي بينزلوا لها بسلالم أو بيطلعوها بحاجات غريبة يا رسول الله. يبدو إن هم بيفكروا من زمان، أعلم كان عندهم إيه بيطلعوا دي بكرة وجلاد البراميل، المهم يعني. فاحتل الرسول منابع المياه، راح اليهود طالعين المياه مفيش، فخرجوا لملاقات رسول الله فهزمهم واحتل الحصن الرابع صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة تعلموا الذكاء من رسول الله، والإيمان يعطي ذكاء، الإيمان كمان له جانب ذكاء. ليه؟ لأن في الإيمان ها يعطيك الله عز وجل الأمر الصحيح، وهذا هو قمة الذكاء. يعني ذكاء إيه؟ أن تصل إلى القرار الصحيح. لما تؤمن بالله من اللي بيرشدك بقى للقرار الصحيح؟ خلاص، خالد بن الوليد في حصاره للفرس في جانب العراق عملية، فالصديقي الجيش الفارسي متفوق بالسفن وبالمراكب بتاعته، يدخل وسط البحر ويضرب المسلمين ولا مركب، فماذا يصنع؟ قال للصحابة اللي حواليه لابد أن لهذا الماء منبع، لازم الماء دي لها منبع، لها أصل. الراجل جاء من الصحراء، وإيه اللي عرفوا منابع المية والهيدروليكا وسرعة الماء والشلالات والهبوط والصعود؟ كانوا ما يعرفوش، لكن الإيمان يعطي ذكاء، لابد أن في منابع للمية. فخد شرية ما كتيبة الأهوال، قال له هو خالد دايما حوالي 40 واحد من اللي هم يعني مش زي اللي حواليا أنا، خالد الوليد من أيهم، فسبحان الله ياخد كتيبة الأهوال دي ويروح على المنابع، راح عامل سد منع المية، المية فضلت تقل 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 في النهر لغاية ما الفرس رجعوا المراكب رست على القاع، القاع فيه طين رمان، فعبر خالد بكتيبة الأهوال في هذا الطين وكأنما الخيول تسير على أرض يابسة جافة. فخلاص بقى انت عملت السبب اللي تقدر عليه، وتعالى بقى ايه الله عز وجل، مش الطبيب الخايب يقول لك بقول لك ايه عملنا اللي علينا والباقي على الله، ايه سلام يا اخويا على الله، يعني انت عملت 90% والعشر على الله، انت ولا عملت حاجه، كله على الله، واحنا عملنا اللي نقدر عليه بس، مش احنا عملنا عليه والباقي على الله. يا فلاحتك يا اخي، الباقي على الله ده يعني ده كله على الله، ما في حاجه عليك انت، كله ده لو كان عليك انت كانت خربت. فتوحدوه، لا اله الا الله. لما اشتد وخم الموقع الصحابه في هذا المكان من شده الحصار، واستولوا على 3 من الحصون الثمانيه، وكل حصن اقوى من الثاني، كل حصن اقوى من الاخر، واليهود في خيبر مش راضين يستسلموا، لان حاطين في ذهنهم ان ازاي 15,000 يستطيع ان يتغلب عليه 1,400، وقالوا ال 1,400 بعد شويه الاكل يخلص من معاهم والميه تخلص، ما لقوش ياكلوا، هيلاقوا منين؟ الحسابات الايه؟ الماديه البحته. زي بالضبط لما يجي العريس يقول له مرتبك كام يا ابني؟ 250 جنيه. حماه يضحك ضحكه كلها ذات مغزى. ده ابن ال 250 جنيه تفتح بيت. يقول يا عم ده انا اعرف بيت دخله 100 جنيه والراجل عنده 7 عيال وعايشين. ده ابني انا مال. فبعد ما الراجل زنق في حياته يقول لك انا مالي يا ابني، ما بديك مثال اهو. يعني بالحسابات المجرده يجب ان يحكم علينا بالموت، ولكن بحسابات اليقين في الله والتوكل على الله والثقه فيما عند الله. اشتدي ازمه تنفرجي، قد اذن ليلك بالبلج. وليه؟ دايما طالما تفضل انا اقول وانتم اخوه لي في الله، انا شخصيا لما تسود اول ما لما تسود وتبشود قوي او لا لسه بدري قوي، ده مش هتفرج دلوقتي، مش هتفرج الا لما تسود خالص، لازم تقفل، لازم تقفل خلاص، وتلاقي نفسك جوه حرسات. فليس لك الا باب الله، هي ساعه ما تصدق خلاص تروح اول ما حرم يعني. فالانسان ساعتها يعني، ولذلك يعني اذا اللي يقدر يحصل منكم على كتاب لطيف قوي اسمه الفرج بعد الشده للسلوخي، كتاب لطيف، شوف شوف المبشرات، شعر الرجل كره الرجل مع شماء. الفرج بعد الشده للامام السلوخي رضي الله عنه، 5 اجزاء، كتاب حلو، مش هتلاقيه مطبوع في مصر لانه فيه فرج بعد الشده، لما تلاقيه يبقى ما تنساش من النسخه. المهم فاكرمكم الله، واحد خبط عليه الفرج بعد، الحمد لله فرجه وجاء الكتاب. اريد ان اقول ان العبد مننا لما تضيق وشغله تقف والعطاء بتاعه يتوقف، ولا فرج الله آت، ما تيأس، لا تيأس، لا تيأس، لأن طالما أنت في الحياة فآتيك رزق الله، لو الرزق ده مال، تفريغ مشكلة، حل قضية، إفراج أزمة، أي شيء من هذا القبيل، لابد أن رب العباد سبحانه وتعالى له في كل نفس وفي كل حركة من حركات الحياة تصاريف لا يدبرها إلا هو. حدش يتدخل، لله يد خفية تعمل في الظاهر وفي الخفاء، فدع يد الله تعمل ولا تتعجلها، فإن قضاء الله سوف يسير ويصير إلى ما يريده الله لا إلى ما تريده أنت. كلنا نحفظ بس الأسد ما نطبقش. يا داود نفسه كل واحد يعملها حكمة في بيته، حطها كده على الحيطة كده أول ما تدخل تلاقيها. يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد، فإني فعال لما أريد. أنت ارضى بما قسم الله لك، كن وقافا عند حدود الله خلاص، دبر ألا تدبر، اختار ألا تختار، فتصل على المختار. أنت خلاص ما كان لهم الخيرة، ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الخير من هو يختار الحل في الوقت المناسب، ويختار الشفاء في الوقت المناسب، ويختار الغنى في الوقت المناسب، ويختار سداد الدين في الوقت المناسب، الوقت الذي لا يضر بك، الوقت الذي لا يضر بك. طب شوف في حته مهمه الاسبوع الماضي اللي ده حصل في الهند، عارف حصل ايه؟ لو احنا لينا توجه اسلامي 45,000 هندوسي او هندوكي زي ما تقول يعني عبدة البقر، هم اللي ماتوا، ما مات منهم وبينهم واحد بالله. المسلمين في الهند لو قعدوا يدبحوا في الهندوس 50 سنة كانوا يقتلوا منهم كام؟ 5,000 10,000 ربنا لا غلبة بتوع الهند يا مسلمين، هزة بس الارض هتهز، هزة زي الهزة بتاعت السنة اللي فاتت او زي النهاردة. يا سبحانك ربنا، مش النهاردة 11 اكتوبر؟ خلاص دخلنا في 12، صلينا العشاء يبقى دخلنا في 12، كان يوم الاثنين برضه، لا اله الا الله، بس الاحداث بتجري. شوف الناس كانت قربت من ربنا ازاي، شفت شكل الجامع يومها، ها مش قادرين نتلفت، كل واحد على كتابه قاعد 3 غير الملائكه من الزحمه. قال لك حتى شوف حتى العاصي ده كان خاموت في الجامع برضه. سبحان الله، لما اتزرع عايز يموت في الجامع. طب ليه والكباريه ماله؟ يقول لك لا يا راجل استغفر الله، ما خلاص بقى اول ما التوابع حديت ربنا يسكن الارض من تحتنا. فيوم ربنا من رحمته من فضله، يا جماعه يا مسلمين يا غلبه اللي عايشين في اللي مال الهندوس بيدبحوا، لا 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 احنا بس هنديكم ايه صغيره. ياسر اختر قال لا ده بس دي هزه 6.4 يا خبر يا اختر، 6.4 تعمل ده كله؟ لا ده عباره عن ايه؟ الموجات ماشيه، موجتين، نوع من الموجات، نوعين من الموجات تحت الارض. موجة تمشي حك في بعضها، ده يبقى الزلزال القليل اللي دون الخمسة، يعني حاجة زي اللي حصلت في مصر، حاجة يعني موجة حكت بموجة خلاص. وفي موجتين عامل عارف الخروفين اللي بينطحوا بعض، أو ده اللي سبحان الله العظيم، سبحانك يا من تمسك السماوات أن تقع على الأرض وتمسك الأرض فتثبتها في هذا المدار. سبحان الله، قالوا تلف الأرض حوالين الشمس عشان يطلع الليل والنهار، ومش عارف حوالي دي بتاع عشان تطلع الفصول الأربعة، أو حالين روحها عشان إيه ده؟ إيه القدرة دي؟ سبحانك يا قادر. ومجرد ان احنا موجودين على هذه الارض اللي نعمرها برضو الانسان، هذه نعمة تستوجب ان نشكر الله رب العالمين. عاش النبي صلى الله عليه وسلم حول حصون خيبر 21 يوما و22 ليلة متواصلة فيها من العناء والجهد. استشهد من المسلمين 14 صحابة، ومن اليهود 93، وقتل من اليهود أكبر 5 قواد لهم، مرحب وسلام بن أبي الحقيق وياسر اللي هو أخو مرحب، اللي هو وسلام بن أبي مشكم اللي أخته زينب اليهودية اللي دست بعد ما فتح الرسول خيبر، وبعدين أجل اليهود عن خيبر شوية من اليهود، قالوا يا محمد طيب نحن نجيد الزراعة وأنتم لا تجيدوه، قالوا لا قاعدين نشتغل عندكم ونفلح لكم الأرض ونصير عبيدا للمسلمين العزة بتاعته. فوافق الرسول وخرج من أحد الحصون وجد واحدة ست عند الفرس بتاعته، قالت له يا أبا القاسم إني أدعوك أو أدعو لك بهذه الهدية، أنا بديك هذه الهدية دي. الهدية جايبة صنية عليها شاه مشوية. فجمع الرسول صحابته وسألت هذه اليهودية ما زينب ماذا يحب محمد من الشاه، قال يحب الذراع والكتف. فجت عند المنطقة دي وحشتها بالسم بحيث أنه نوع من السم اللي يأكله يموت لفوره. واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن أبي سلم رضي الله عنه أكل تستشعر مرارة اللحم، فالرسول لما مضى أول لقمة وبلعها وأراد أن يأخذ قطمة أخرى قطمة تانية هيقطم تاني، إذا به يقول كفوا أيديكم ذراع الشاة أخبرني أنها مسمومة. فقال الصحابي الذي أكل والله يا رسول الله كدت أن أعيد ما أكلت، عايز يراجع يا عيني نشيد مرات الله، ولكني خشيت أن يؤذيك بما أصنع يا رسول الله. شوف إيه ده، إيه الحب بتاع الصحابة لرسول الله، يعني أنا شعر بمرارة الأكل وأن الأكل مش طبيعي وأن اللحمة مش طبيعية وأنها مش مظبوطة، ورغم ذلك خايف يرجع أم يقرف الرسول. فما أن أكلها الصحابي حتى اسود وجهه، بدأ السم يسري زي ما تقول حصل السيسكا الخنق خلاص من أثر السم، وظل جسده يسود يوما بعد يوم حتى مات بعد سنة. فلما مات وكان الرسول لما جاب الست وسألها ليه سميتي ده، قالت له لقد قتلت أبي وأخي وعمي وابني فما كان حريا إلا أن أقتلك، ولكن اعفو عني يا محمد، قال عفوت عنك. نعم يا رسول الله، عفو عند المقدرة. لكن لما مات الصحابي أمر الرسول بقتلها خلاص، لأنها إيه قتلت. وعاش الرسول 4 سنوات بعدها يعاني من ألم هذه الأكلة، حتى قال ما زالت تعاودني شاة خيبر لكي أموت شهيدا عند الله، عشان يجمع من ضمن الخير بتاع اللي ربنا تهوله ثواب الشهادة صلى الله عليه وسلم. فمن مات مسموما أو مطعونا أو مبطونا أو حريقا أو غريقا أو بمرض عضال كالاستسقاء وأمراض الخبيثة، كل هؤلاء شهداء عند الله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، بعد أن فتحت خيبر وتم إجلاء اليهود عنها اطمأن الرسول أن جزيرة العرب كلها صارت ملكا للمسلمين وحدهم، وصارت تحت سيطرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول بعد ذلك يعد العدة للغزوة الكبرى فتح مكة، ولنا معها وقفة إن شاء الله رب العالمين. أولا أريد أن أتحدث في نقاط 3. النقطة الأولى، نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها. يا أخوانا أنت بتتشحن في المسجد، البيت عندك ما بيتشحنش لأنه ما حضرش، الست اللي حضرت ولا أبوك حضر ولا ابنك حضر ولا بنتك حضرت، إذا مش هو في نفس الانفعال النفسي اللي عندك أنت، فأنت بتروح بتنقل له نفس الإحساس والتون العاطفي الإيمان اللي عندك، ما ينفعش. وإذا أردت أن تنقل فتخير اللحظة المناسبة التي تنقل فيها، ما خير اللحظة خلاص. النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب أن يتعامل بعضنا مع بعض بالتغافر لا بالتعاتب. أنت زعلان من أخوك، مش أول ما تقعد تهلل فيه وهلل فيه كل واحد عايز ينتصر على الثاني، خلي عندك نية طيبة، هو عنده نية طيبة يحدث الصلح. النقطة الثالثة ودي أهم، المجالس بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم. ده حديث خطير ومن الأحاديث اللي فيها البلاغة بتاعة رسول الله. المجالس بالإيه؟ بالأمانة. يعني إيه؟ يعني أنت قعدت مع مراتك كلمتك كلمتين، بتفضفض يا أخي عن نفسها شوية، من أهلها، من أخوال اللي ظلمها، أخوال اللي مش راضي يديها الميراث، يعني خلاص أنت سمعت. لا خلاص خلاص، احنا انت عايز حاجه منهم، ربنا يبارك فيك، واحنا عايشين بما يرضي الله وكويسين، والمال ده بيميل الناس نحو الباطل، وما المال لما بيدخل من في 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 من الباب السعاده بتخرج من الشباك، بتقعد ايه تهدئ فيه. لكن تيجي اخوها يزورك بره تقول له يا عم روق بقى، تعيد اي كلام، ده اختك كل ما تقعد معايا تنحل في بره، كل ما تقعد معايا تقول اخويا خد مني الميراث. انت تشحن الاخ من ناحيه اخت. والرسول وهو المعصوم كان يقول لا تحدثوني عن اصحابي، فانا اريد ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. انا عايز اطلع لكم سليم الصدر، ما حدش يشحنني عن حد من الصحابه يقول ده وحش وده عمل كذا وده سوى كذا. انت ايضا مع اخوانك في الوظيفه بتاعتك، اوعى تروح للمدير وتقول فلان عمل وفلان سوى عشان تاخد حظوه عند المدير او عند المسؤول، حاذر من هذا، اوعى ده خطر. المجالس بالأمانة، المجالس الموظفين في المكاتب فيها أمانة، المجالس الموظفين والموظفات من نظرة إلى كلمة إلى إيماءة إلى هزار إلى غيره فيها أمانة. هل في واحد من الموظفين اللي قاعدين مش عارف أخلاق ذوق زميلته في البيت بيعمل إيه ويسوي إيه؟ عارف بالتفاصيل، يعلم عن الموظفة ما لا يعلمه زوجها. فلا بد والاخوات الموظفات المضطره للعمل تلاحظ هذا الامر، ان تتعامل مع الموظف الزميل في حدود العمل فقط، اما في حدود بقى راجل الايه الجماعه بيستفسرون. احنا ثلاثه موظفات في مكتب، معانا زميل عي في المستشفى، نروح نزوره ازاي يا ست؟ ده عمك؟ ابدا. خالك؟ لا. ابنك؟ ابن اختك؟ ابن اخوكي؟ لا. امال مين زميلي؟ هو مجرد الزماله بقى محرم ولا المحرم ما ينفع ولا ينفع ولا ما ينفعش؟ فانا ما ينفعش، لا يصح لا يصح. سبحان الله، مجرد انت خرجت من باب المصلحه خلاص قضي الامر. مش زميلك يروح بالعربيه الله تستنيها التاكسي، تستنيها الاتوبيس، تيجي انا وصلت. عيب يا استاذ، يقول لك زي اختي بقول لك ايه، مش انا اولى من التاكسي الغريب او لا هي غريمه؟ شوف الموازين قد انقلبت. واذا تحدثنا نحن هذه الاحاديث يقول لك ده تطرف وده مجاوزه للحد وده تعقيد لامور الحياه، وهو الموظف زميلها مامون احسن من التاكسي الغريب. هي من الواجب لا ده ولا ده؟ صح ولا ده؟ من الواجب وقرن في بيوتكن. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف كان شديد الغيره على نسائه، على نسائه، الستات بيزعلوا على نسائه لان الراجل كان متجوز اربعه، يعني الغيها في التاريخ دي عشان الستات ما تزعلش. عبد الرحمن العوف كان بيغير على عنها، فجي للزوجة من الزوجات وكان بيغير عليها أكثر لحظوات في جمالها، فعايز يمنعها من المسجد بس مش قادر لأن في حكم بعدم منع الزوج زوجته المسجد، لا تمنعه إماء الله المسجد. فجي رايحة تصلي العشاء، فجيه جنبها وراح لمسها من غير ما تاخد باله ومشي، راح عند باب المسجد اللي هي عملت بالقلب ضر ورجعت البيت ما كلمهاش. يوم اثنين ثلاثة قال لها يا أم عبد الله نعم لا أراك تذهبين إلى المسجد للصلاة. قالت يا عبد الرحمن كنا نخرج إلى المساجد أيام كان الناس ناسا، الناس زي ولادات أدب في الشارع، الراجل خبط فيا. شوف شوف الكلام، الكلام اللي يشرح الصدر. مش الراجل يقول بيتي بيسلمي أستاذ درويش، ده أخوكي. أخوها ازاي الله يدروشك يا بيه؟ ده مين ازاي؟ ما تسلمش، تسلم ازاي عليه؟ ما ينفعش ما ينفعش. هذه هي الغيرة، الغيرة على الحرمات. سبحان الله، الغيرة على الحرمات يا شيخ. فالمسلم رجل لا إله إلا الله. تعالى تعالى لسيدنا عمر أيكم سيدنا الرسول أيكم رأى الليلة رؤيا؟ حج. قال أنا رأيت. قالوا خيرا يا حبيب الله، أرأيت كأني في الجنة، فإذا بقصر على نهر تتوضأ عليه جارية. لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية؟ قيل لرجل من قريش. قلت أنا رجل من قريش. قيل هذا لرجل من أتباع محمد. قال أنا محمد. قيل هذا لعمر بن الخطاب. فتذكرت غيرته على الحرمات فوليت هاربا ولم أعقب. قال الرسول تذكر في الرؤيا غيرة عمر؟ فقال يا عم دي تبعه امشي. فبكى عمر وقال أمنك أغار يا رسول الله؟ معقولة دي؟ فشوف يبقى عمر كان بيقول ده. وبعدين ايه دخل ابو بكر فدقي عائشة وحفصة ملمومين حول الرسول وبيعلوا صوتهم عليه، كانت آية الحجاب لسه ما نزلتش. عثمان دخل ولسه عائشة وحفصة صوتهم عالي. جاء عمر من بره الباب فسمع صوت عائشة وحفصة بيعلو فوق صدره، فمن بره الباب يا عدوات انفسكن اتعلين بصوتكن على رسول الله؟ استني خش جعيب. بس سيد عائشة قالت له علينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب، وانت كمان يعني الوحي لسه بينزل عندنا، انت كمان يا ترى ده اللي بينزل الوحي قاعد اهو. الرسول كان يدرب صحابته على هذا ويتحمل، يتحمل صلى الله عليه وسلم. كلي ما دام مش شايفه، كلي مش شايفه. قال لا ما اكلتيش حفصة، ان اكلتيش يا عائشة لطخ وشك. راحت ملطخه وشها. تروح الرسول يقدم لعائشة الصحفة يقول لطخي وجهها كما وجهها كما لطخت وجهكي. عقب واحد واحد بيهزروا قدام الرسول، الرسول متحمل وهو فاضي متحمل. طرق الباب من؟ قال عمر. قال قوما فاغسلا وجهيكما. هذا عمر، هذا رجل لا يحب الباطل. واحد يتعجب يقول الله عمر ما بيحبش الباطل، طب عمر الرسول ايه بيحب ايه؟ قال لا، الفرق بين الرسول وعمر كالفرق بين الأستاذ والتلميذ. التلميذ ما يتحملش موقف صغير من الولد زميله، صح؟ يا أستاذ بدل الأسيب، يا أستاذ شد الكراس، يا أستاذ قطع الزرار بتاع الأمين، يا أستاذ والأستاذ شايل البلاوي دي كلها، لكن الولد زميله مش متحمل. خلي بالك، فالرسول وله المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم يتحمل ويتعامل مع ألوان البطل كلها. يجي عبد الله بن ابي بكر يقعد معاه ويسمع، يجي مش عارف ايه ده الراجل اللي في قريش قاعدين يضحكوا. الراجل جه قال يا معشر قريش، يا من تكرمون الضيف ولا تهضمون حق الغريب، مالك؟ قال اشترى مني ابو جهل بعيرا فرفض ان يعطي لي ثمنه. قالوا له ده في بدايه الدعوه لسه والرسول مطارد وصحاب. انا ادلك على من يشفع لك عند ابي جهل فيعطيك ثمن بعيره. هم دلون. شاف الرجل اللي عند الحجر الاسود ده سيدنا الحبيب، قال له هو ده؟ قال له يا اخي العرب. قال له نعم. قال له ابو جهل اشترى مني جمل مش راضي يديني الفلوس. والناس دول مين اللي قاعد بقى؟ عقبه بن ابي وعيط وبيه بن خلف، ابو سفيان، ابو لهب، كل العتاوله بتاع قريش، طرابيب قليه القوم. يا جماعه دول قالوا لي انت اللي هتجيب لي حقي. قال له تعالى وراي. واثق من فضل ربه طرق على ابي جهل الباب. من؟ محمد؟ نعم. ابا جهل؟ نعم. قال له اعطي هذا حقه. داخل ابو جهل جاب الفلوس بتاع الرقي. الجماعه بتوع قريش ماشيين ورا الاثنين بيشوفوا عايزين يتفرجوا على منظر المسرحيه اللي هتحصل والاستهزاء اللي هيحصل من ابي جهل للرسول. الرسول مشي خلاص، الراجل شكر الرسول فراح هم مقربين من ابو جهل ومسكينه بتلابيب. ابا جهل ما الذي صنعت؟ الماء أن فتحت الباب لمحمد حتى رأيت خلفه جملا أورق إن لم أعط الرجل حقه لأخذني بين لهزمين. الله عز وجل يؤيد المؤمن الصادق. فتوكلوا على الله وخلوا ثقتكم بالله وثقتكم في علمائكم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.